الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الخبر المتواتر كل خبر حسي يحتمل في شأنه بما هو خبر الموافق للواقع والمخالفة له والمخالفة له واحتمال المخالفة يقوم على أساس احتمال الخطأ في المخبر أو احتمال تعمد الكذب لمصلحة معينة له تدعوه إلى إخفاء الحقيقة. كان الكلام في الوسائل الوجدانية لإثبات صغر الدليل الشرعي. قلنا بأن إثبات صغر الدليل الشرعي تارة يكون عن طريق وجداني وأخرى يكون عن طريق غير وجداني تعبدي. أما فيما يرتبط بالطريق الوجداني قلنا بأنه الطرق متعددة ولكنه يمكن إبراز طرق ثلاث رئيسية في المقام. الطريق الأول وهو التواتر، الطريق الثاني وهو الإجماع، الطريق الثالث وهو سيرة المتشرعة كما أشرنا إليه بالأمس. أما فيما يرتبط بالطريق الأول وهو الطريق المفيد لليقين والوجدان بالصدور، القطع واليقين بالصدور، هو ما يعبر عنه في كلمات الأعلام بالخبر المتواتر. في هذا الخبر، في هذا القسم من الخبر، نحن إذا جاءنا مخبر، طبعا الإخوة لابد يعلمون، قرأوا في كتب علم الرجال في الكتب الأصولية تعريفات متعددة لهذا النسخ من الخبر، أنه لابد أن تكون المجموعة مع 10، أن تكون كل طائفة 20، بعض يقول كل طائفة لابد أن تكون 313 على عدد أصحاب الحجة سلام الله عليه، ومثل هذه الأقوال كثيرة في تعريف الخبر المتواتر. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يبني هذه الأقسام الثلاثة من الطرق وهي التواتر، الإجماع، السيرة، يبنيه على مبانيه في نظرية الاحتمال. ومن هنا يتضح لكم، التفتوا جيدا، ومن هنا يتضح لكم أن المنطق له أثر كبير في عملية الاستدلال، لأن بحث نظرية الاحتمال بحث منطقي صرف. طب نظرية الاحتمال تامة أو باطلة؟ لو سألت أنت أي عالم من العلماء ماذا تقول نظرية الاحتمال تامة أو باطلة، ماذا يجيب؟ يقول باطلة. فما هو دليله؟ تامة، ما هو دليله؟ مع أن حجية التواتر، حجية الإجماع، حجية السيرة المتشرعية، حجية الخبر، حجية كثير من الطرق والإمارات يبني على قانون ماذا؟ قانون الاحتمال. فسب الله عليكم، من لم يعرف قانون الاحتمال يستطيع أن يعطي رأيا في أن التواتر حجة أو ليس بحجة؟ أو لا يستطيع أن يعطي رأيا في ذلك. وإذا أعطى رأيا استقصاؤه تام أو استقصاؤه ناقص؟ يعني بعبارة أخرى، يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يحتج على هذا الإنسان الذي استنبط من التواتر المبني على منهج باطل أو لا يستطيع؟ إذن الإنسان إذا ما عرف المنطق جيدا إذن يستطيع أن يكون أصوليا جيد؟ لا. وإذا لم يكن أصوليا جيدا هل يمكن أن يكون فقيها جيدا؟ لا. إذن تجدون بأن هذه العلوم بشكل أو بآخر قل أو كثر فيها ارتباط ووشائج محكمة. ليس الأمر هكذا بأنه الآن إذا أنا ما عرفت الشكل الأول من القياس خب هذا لا يؤثر في عملية الاستنباط. لا، بل أنا يؤثر كثير في عملية الاستنباط. إذا ما عرفت أن الأستاذ الشهيد في كتاب الأسس المنطقية ماذا يقول خب هذا لا يؤثر في عملية الاستنباط. علمت بما يقول او جهلت بما يقول ما هو اثره؟ انا اريد ان استنبط الحكم الشرعي من الكتاب والسنه، ما علاقته بان نظريه الاحتمال تامه او غير تامه؟ هذه علاقته بنظريه الاحتمال، انه انا استطيع ان اناقشك في ان الخبر المتواتر لا ليس بحجه، لان كل الادله التي تقيمها على الحجه كلها مناقشه عند الاستاذ الشيخ. فاذا الحجه خبر متواتر او ليس بحجه؟ لقال نقول ليس بحجه. إذن لا، كيف أنت يجوز لك أن تعتمد عليه في إثبات أن هذا القول صدر من المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام؟ ومن هنا لابد أن يلتفت الإخوة أن عملية الاستنباط كلما ابتعدنا عن أصل النص تكون ماذا؟ أكثر تعقيدا وأكثر دقة. في زمان الشيخ الطوسي ما كانت هذه المشكلة، كانت هذه المشكلة موجودة؟ سلام عليك، هذه المشكلة موجودة في زمان الشيخ الطوسي؟ لا. فلهذا الشيخ الطوسي كان يستطيع أن يكون فقيها أصوليا مفسرا متكلما أديبا إلى 50 علم آخر. ليش؟ لأنه الأصول ما كان يتجاوز إلا 200 صفحة. إذا لا تشكلوا علينا أخر، لابد سامعين أنتم في بعض السن يدور أنه نحن لماذا نحتاج إلى هذا المقدار من الأصول، هذا المقدار من المنطق، هذا المقدار من العلوم الأخرى. زمان الشيخ الطوسي أصل كانت هذه العلوم؟ لما كانت. صار الشيخ الطوسي فقيه او ما صار فقيه؟ نعم صار فقيه. اذا انا ما استطيع ان اصير فقيه بلا هذه العلوم، هذه مغالطة. الشيخ الطوسي لو كان في زماننا لو لم يعرف هذه المباني لما كان فقيها ولا اصوليا. فلهذا الانسان لابد ان يدقق جيدا في المنطق، جيدا في الفلسفة، ثم يأتي إلى الأصول وإلى الفقه، لأن عملية الاستنباط متوقفة على فهم المنطق والفلسفة جيدا، لأن الأصول متوقف على الفلسفة. طب نرجع إلى محل الكلام. الإخوة أنا يعذروني هذه العمامة صاير من ألبسها يصير ألم عندي في راسي، بس ما أدري بعد السبب شنو. وسألنا أهل الاختصاص فما أجابونا أن السبب ما هو، ولكنه نحن الآن عمليا نجد أكو ارتباط بين العمامة وألم الرأس، بس هو لم يتوصل إليه العلم. تسمحوا لي أنا أنزع هذه. إذن نأتي إلى محل الكلام وهو الخبر المتواتر. الخبر المتواتر، الإنسان إذا أخبر بخبر ولم يكن معصوما، قد يوجد احتمال في صدق هذا الخبر أو لا يوجد احتمال في صدق هذا الخبر؟ نعم يوجد احتمال في كذب هذا الخبر أو لا يوجد احتمال في كذب هذا الخبر؟ نعم. لماذا؟ لأن المفروض أن المخبر ليس بمعصوم. نعم المخبر المعصوم إذا أخبر يقطع الإنسان ماذا؟ بعدم الكذب في الخبر، يقطع الإنسان بعدم السهو في الخبر، يقطع الإنسان بعدم النسيان في الخبر، يقطع الإنسان بعدم الخطأ في الخبر. أما ما دون العصمة، بلغ الإنسان ما بلغ ولو كان رئيس العقلاء، أيضا يحتمل فيه الكذب، وإن سقط احتمال الكذب فيحتمل فيه ماذا؟ الخطأ. بعد هذا لا يمكن نفيه. افترض أن الإنسان وصل إلى مقام سلمان، وصل إلى مقام سلمان، بعد لا يحتمل فيه الكذب، ولكن لا يحتمل فيه السهو، لا يحتمل فيه الخطأ. إن لم يكن يحتمل فيه الخطأ والسهو يعني معصوم. إذن كل خبر من غير المعصوم يوجد فيه ماذا؟ احتمالان، احتمال الصدق واحتمال هل لا تعبرون الكذب ولا عدم الصدق حتى يشمل الكذب وغير الكذب. وبعبارة أخرى قولوا احتمال المطابقة للواقع وعدم المطابقة للواقع. ولكن هذا الاحتمال يختلف من شخص إلى آخر. لعله في شخص إذا أخبر بخبر أنت تحتمل الصدق 1/10 وتحتمل الكذب ماذا؟ 9/10. يعني 10% تحتمل أنه كاذب كصادق، وتسعين في المئة تحتمل أنه ماذا؟ كاذب. ويوجد احتمال مقابل في شخص آخر تحتمل أنه 90% صادق و10% ماذا؟ كاذب أو غير مطابق للواقع. إذن في كل خبر، التفتوا جيدا، في كل خبر يخبر عن واقع معين عن غير المعصوم إذا كان المخبر غير معصوم، هذان الاحتمالان موجودان، احتمال المطابقة واحتمال عدم المطابقة، ولكن يختلف من شخص إلى آخر باختلاف الشرائط والملابسات والتقوى والعدالة والظروف، وأن المخبر عنه في مصلحة المخبر، أو بعشرات بل مئات من النكات والشرائط والملابسات التي تؤثر في صعود عامل المساعد للمطابقة أو في نزول العامل المساعد للمطابقة. وهذه نظرية الاحتمال بعض. هسه انتم افترضوا بانه عندما يخبر شخص بخبر عن واقعة، افترضوا ان احتمال الصدق والكذب ماذا؟ متساوي. او احتمال المطابقة وعدم المطابقة ماذا؟ متساوي. يعني ماذا؟ يعني 50% صادق و 50% ماذا؟ كاذب او غير مطابق. لو جاء شخص اخر ولا علاقة له بهذا الشخص، ليس من أقاربه، ليس من جيرانه، ليس، وإنما من بلد آخر، من مكان آخر، وأخبرنا بنفس تلك الواقع بنفس تلك المواصفات أنه رآها، هنا يقوى احتمال صدق الخبر أو لا يقوى؟ يقوى. حتى بأي مقدار يقوى؟ هذا مبني على قوانين نظرية الاحتمال الآن لا ندخل فيها. هنا يقولون بأنه نحن نستعمل عامل الضرب، يعني مثلا إذا كان احتمال كذب الأول 50%، إذا أخبر الثاني بما أخبر به الأول احتمال كذب الأول يجوز 25%. لماذا؟ باعتبار أنه نضرب حاصل ضرب نصف في نصف يكون ماذا؟ ربع. ربع يعني ماذا؟ يعني 25%. إذا هذا الخبر صادق أو ليس بصادق؟ درجة احتمال الصدق فيه ماذا؟ 75%. درجة احتمال الكذب فيه ماذا؟ 25%. لو أخبر الشخص الثالث بنفس ما أخبر به الأول، نضرب أيضا ماذا؟ في 2 بنحو المتوالية العددية والهندسية. نضرب ماذا؟ الربع في ماذا؟ في نصف آخر، لأنه احتمال النصف موجود 50% 50%. احتمال الكذب يكون ماذا؟ 1/8. تمام؟ يعني 7 احتمالات في صالح صدق الخبر، احتمال واحد في صالح كذب الخبر. اضربوه الآن في مخبر رابع، الاحتمال ماذا يكون؟ 1/16. هذا معناه ماذا؟ 1/16، يعني 15 احتمال من 16 في صالح صدق الخبر، وواحد من 16 في صالح ماذا؟ عدم صدق الخبر. وهكذا مخبر رابع خامس يكون 1/32، مخبر سادس 1/164، مخبر سابع 1/128، مخبر ثامن 1/256، مخبر تاسع 1/512، وهكذا إلى أن نصل إلى درجة، التفتوا جيدا، إلى درجة لعله يكون احتمال الكذب 1/100 مليار، ولعله من 1000 مليار، ولعله عدد يقابله 350 صفر. بعد العقل البشري لا يستطيع أصلا يتصور ذلك الرقم. في مثل هذه الحالة الإنسان هذا الاحتمال يؤثر فيه عملا او يسقطه عن الاعتبار؟ لا يقيم له وزنا. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في نظرية الاسس يريد ان يقول اساسا كل اقسام اليقين عندنا من هذا القبيل، لا يوجد عندنا اليقين الرياضي نحن في حياتنا الا نادرا، كله أنت لو دققت فيه تجد احتمال المخالفة موجود، ولو كسر ضئيل 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 إلى 750 مرة ضئيل، ولكنه ماذا؟ هذا الكسر لا ينعدم، لأن الكسر الرياضي ماذا؟ لو أنت لو صار هذا المقام
هو البسط، لأنه البسط يمثل رقم اليقين. هذا المقام لو بلغ ما بلغ من العدد يبقى الكسر أو ينعدم الكسر، يبقى الكسر، الكسر الرياضي يبقى. ولكن بعض الأحيان أن الإنسان السوي، ما الإنسان الذي هو فيه وسواس، إن هذا الوسواس اللي طبعا أقصد من الوسواس من الوسواس العملي، وسواس النظري، بعض الإنسان أنت لو تقيم له ألف برهان وألف دليل وألف واقع أخيرا يبقى عنده ذلك الاحتمال لا ينزل، هذا مو سوي. أما الإنسان السوي ما هو؟ الإنسان السوي هو الذي إذا وصل الكسر كان بدرجة من الضالة بعد لا يستطيع أن يحتفظ به الذهن البشري، ماذا؟ يسقطه عن الاعتبار. وبعض الناس وضعهم ماذا؟ بعد الكسر 1 إلى 12 يحصل له القطع. شايفين أنتم؟ بعض الناس من كلمتين يحصل له ماذا؟ قطع. وهذا هو الذي تقرأه في علم الأصول بعنوان قطع القطاع. قطع القطاع بذلك معنى شنو؟ يعني من يحصل له القطع والشرائط غير متوفرة لحصول القطع. هذا كان ينبغي له أم ماذا؟ ينبغي له أن يتأخر أكثر من هذا لكي يحصل له القطع. ولكنه هو وضع النفسي بشكل بمجرد 4 كلمات يحصل له من تلك الكلمات ماذا؟ القطع. يقول السيد الشهير: أتعلمون أن التواتر لماذا حجة؟ لأنه كلما زاد عدد المخبرين كلما تضاءل احتمال كذب القضية، إلى أن نصل إلى درجة ذلك الاحتمال يفنى عمليا. يعني يفنى عمليا ماذا؟ لعله في الذهن موجود، لكن أنت من الناحية العملية ترتب عليه الأثر؟ لا ترتب عليه الأثر، بل ترتب أثرا على صدق القضية وأن الخبر صادق. بل بعض الأحيان لا يبقى حتى من الناحية النظرية ذلك الكسر لضآلته وقلته وضعفه وصغره. فلهذا فقط مو فقط أنت لا ترتب عليه العمل وإن كنت تحتفظ به نظريا، بل لا تحتفظ به من الناحية النظرية. إذن السؤال: ما هو الدليل على حجية التواتر؟ هل التواتر يفيد اليقين أو لا يفيد اليقين؟ يفيد اليقين؟ يا يقين 100%؟ لا، لا يصل. قلنا من الناحية الواقعية يصل إلى 100%؟ لا، لا ينعدم الكسر. وهذا هو اليقين الذي يسميه الأستاذ الشهيد باليقين الذاتي في قبال اليقين الرياضي. يقول اليقين الرياضي هو ماذا؟ اليقين الرياضي هو الذي ينعدم الكسر واقعا، ولكن هنا لا ينعدم، هذا الكسر يبقى، ولكن إما ينعدم عمليا وإما ينعدم لأن العقل البشري بعد لا يستطيع أن يحتفظ به. وهذا هو الدليل على أن التواتر يفيد القطع واليقين، وهو زيادة عدد المخبرين، كلما زاد مخبر زاد احتمال الصدق وقل احتمال الكذب. طب هل يشترط عدد معين في حصول التواتر؟ لعله في قضية يحصل لك التواتر من 10، ولعله في قضية لا يحصل لك التواتر ماذا؟ من 100. لعله من إخبار 10 يحصل لك يقين، ومن إخبار 1000 لا يحصل لك يقين. إذن بعد لا يوجد عندنا ضابط واحد نقول لو تحقق هذا الضابط هذا العدد لتحقق ماذا؟ اليقين. لا، ليس الأمر كذلك. التواتر يتحقق ب10؟ قد. يتحقق بال100؟ قد. لا يتحقق ب1000؟ قد لا يتحقق ب1000، لأنه لو فرضنا أن القضية المخبر بها قضية عجيبة غريبة. الآن فد مرة أنت لو قيل لك بأن الحجة سلام الله عليه تعالى ظهر في كذا مكان، لكي تصدق بهذا لعله لو يخبرك 1000 بعضك تبقى على ترديد، لا يحصل لك العلم، لا يحصل لك اليقين. لو جاء شخص وأخبرك بأني رأيت إنسان له 7 رؤوس وله 124 يد وله 200 233 رجل
هذا ممكن لو مو ممكن؟
نعم ممكن، مستحيل ومو مستحيل هذا. ولكن لو اخبرك شخص يحصل لك اليقين، احتمال الصدق اللي تعطي فيه،
لعله واحد من الالف هم تعطي،
لعلك واحد من المليون هم تعطي،
وإنما هذا يرتفع احتمال الصدق بنحو يصل الى بنحو يكون احتمال المخالفه واحد من المليون. ايش قد تحتاج انت مخبري؟
ملتفتين؟
اذا المخبر عنه له خصوصيات، المخبر له خصوصيات، القضية لها شرائط وخصوصيات، الشرائط الزمانية والمكانية لها خصوصيات. أن ذلك المخبر عندما أخبر مرتبط بمصلحته أو ليس بمرتبط بمصلحته أيضا يؤثر في أن يكون عاملا مساعدا في صعود الصدق أو في نزول ماذا؟ الصدق. وهكذا في كل هذه لابد أن ننفقيه إذا أراد أن يأتي إلى رواية ليقول متواترات، لابد كل هذه أخذها بعين الاعتبار. فتشوفون لكي ندعي أن خبر متواتر أو خبر هذا تواتر أو ليس بمتواتر، إيش قد يحتاج عمل؟
أما والله مجرد 3 نفرات نقلوا خبر ثم نقل إلينا بواسطة 4 نفرات، هذا لا يسمى تواتر.
ومن هنا كان الأستاذ الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: الذي هو مجتهد على مباني القوم يحتاج أن يدرس عندنا 5 سنوات حتى يكون مجتهدا عندنا. إنسان إذا كان مجتهد على مباني الحوزة صار مجتهد وأخذ إجازة الإجتهاد، لو جاء إلى خدمة السيد الشهيد قال له أجزني، يقول: لا، أنت بعدك مقلد، تحتاج أن تدرس 5 سنوات عندي أو أكثر حتى أقبلك مجتهد في هذه المدرسة، لأنه فيها مثل هذه المطالب. في هذا لا تصوروا أن كل مجتهد في الحوزة فهو مجتهد على مبنى السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه. على مباني السيد الشهيد يحتاج اجتهاد أدق من الاجتهاد المتعارف في الحوزة.
شوفون في خبر متواتر أن إنسان قد لابد يتعب حتى يفهم بأن الخصوصيات نكات المخبر عن الخبر المخبر الكل لابد يجمع إلى أن يقول أن الخبر متواتر أو غير متواتر.
نفس ما ذكرناه في التواتر يأتي في الإجماع، حذو النعل بالنعل، ولكن مع فارق الواحد فقط، وهو أنه في التواتر النقل حسي مدرك بالحواس، في التواتر النقل ماذا؟ حدسي مستفاد من النظر والاجتهاد. فكل مجتهد عندما يفتي بفتوى كأنه نقل لي الحكم الشرعي. مر الزرار يقول: سمعت من الصادق قال يجب، ومر الفقيه بفتواه يقول لي أن الصادق قال لي يجب بفتواه، يعني استنبط من كلام الصادق يجب. كاشف عن الحكم الشرعي لو مو كاشف؟ احتمال الصدق والاحتمال المطابقة وعدم المطابقة موجود ومو موجود؟
نعم.
فإذا أيضا نطبق قوانين الاحتمال، كلما ازداد عدد المجمعين كلما ازدادت الفتاوى كلما ازداد ماذا؟ أن المخبر عنه مطابق للواقع، يعني أنه كان هناك حكم شرعي عندما أفتى هؤلاء الفقهاء بالفتوى. ما أدري واضح؟ ولكنه تبقى هناك نقاط مضاعفة للإجماع غير موجودة ماذا؟ في التواتر. لماذا؟ لأنه في الإجماع الخطأ أو في الفتوى الخطأ أكبر منه ماذا؟ في التواتر، لأن التواتر يبتني على الحس والخطأ في الحس أكثر من الخطأ في الفتوى أكثر، خطأ في النظر والفتوى أكثر. ومن هنا إذا مثلا كنا نحتاج لحصول التواتر 100 شخص، في حصول الإجماع نحتاج إلى 100. إذا كنا في قضية متواترة نحتاج إلى 1000 شخص، في قضية إجماعية نحتاج إلى ماذا؟ إلى 2000 شخص. بل هو المقصود الوثوق، بعد لا نحتمل الكذب ولكن نحتمل الخطأ لو لا. فلهذا أنا قلت أول الأمر، قلنا بأنه مطابقة وعدم مطابقة أفضل من الصدق والكذب. في الفتاوى الفقهاء بعد احتمال كذب ما عدنا، ليش؟ لأنهم كلهم عدول ثقات، ولكنهم احتمال الخطأ موجود ولا؟ حتى في المخبرين لو افترضنا أن المخبرين كلهم ثقات احتمال كذب موجود؟ لا، ضعيف جدا. زرارة بعد لا احتمل انه يكذب على الامام الصادق. محمد بن مسلم لا احتمل انه يكذب على الامام الصادق. الامام الصادق سلام الله عليه عندما يرى ابن زرارة، ابن زرارة يراه يقول بانه له قل لابيك فليقل كذا وكذا، على خلاف مباني الامام الصادق، على خلاف كلام الامام الصادق. ثم يسأل بعد ذلك الامام الصادق يا ابن رسول الله في بعض الاحيان انت تذم زرارة، لماذا؟ لماذا تذم زرارة؟ قال لانكم تعلمون ان موقع زرارة منا، اي موقع؟ موقع زرارة منا كالسفينة في البحر. تتلتفتون؟ وانا اخشى انه اذا مدحته ان الحاكم يأخذ كل سفينة غصبا. شوفوا استدلال وين راح الآية المباركة، يأخذ كل سفينة غصبا، فانا اخشى ان تغصب هذه السفينة فاذمها حتى لا تغصب من الجائر. تشوفون انه بعض الذم الصادر من الائمة باي عنوان صادر من الائمة؟ بعد هذا لا يمكن انه كل ذم اذا وجدنا لشخص ان نقول هذا ماذا؟ مجهول مطعون فيه مذموم من قبل المعصوم. لعل الذم صدر من المعصوم ماذا؟ حفظا له، لانه اذا كان في ذاك الوقت اهل الجور الحكام الظلمة كان يجدون ان اصحاب الائمة من هم؟ فيسجنونهم، فيظلمونهم، فيبعدونهم. الامام سلام الله عليه حفظا عليهم كان يذمهم في بعض المجالس العامة. ويستشهد الآية بهذه الآية المباركة، يأخذون كل سفينة غصبا، وأنا أخشى أن تأخذ هذه السفينة. هذا موقع زرارة. أنا أحتمل في زرارة أنه يكذب؟ لا، ما أحتمل. لكن يخطا أو لا يخطا زرارة؟ نعم يخطا. يشتبه أو لا يشتبه؟ نعم يشتبه. إذن تأتي نظرية الاحتمال. قال كل خبر حسي يحتمل في شأنه بما هو خبر. طبعا كل خبر حسي من غير المعصوم، ها هذا القيد خلوه. ليش؟ لأنه كل خبر حسي من المعصوم قل لا يحتمل في شأنه الموافقة وعدم الموافقة. يحتمل في شأنه بما هو خبر، الموافقة للواقع والمخالفة للواقع. واحتمال المخالفة يقوم على أساس احتمال الخطأ في المخبر، وهذا موجود في غير المعصوم مطلقا. او احتمال تعمد الكذب لمصلحة معينة له، اي للمخبر تدعوه الى اخفاء الحقيقة. لا، تعمد الكذب نحن يمكن ان ندعي انه في غير المعصوم ايضا موجود. تلقى القضية بين السيد الرضي والسيد المرتضى، الاخوان علم الهدى واخيه واخاه السيد الرضي الشاعر المعروف، انه وقع خلاف بينهما في كتاب الورثاء ورثاه من ابيهم او من ابيهما. فوقع الخلاف انه انا اخذ الكتاب او هو ياخذ الكتاب. يقال بانه في هذا الخلاف او في هذه المشاجرة بينهما، وان تعبير المشاجرة غير صحيح، قال احدهما، لا اتذكر من هو منهما، قال احدهما من لم يترك واجبا فليأخذ الكتاب. يقول كلاهما مد يده الى الكتاب. فقال الآخر من لم يرتكب حراما فليأخذ الكتاب. يقول كلاهما مد يده إلى الكتاب. قال الأحد من لم أحدهما من لم يترك مستحبا أو يفعل مكروها فليأخذ الكتاب. يقول كلاهما مد يده إلى الكتاب. يقول قال أحدهما، الآن مو في ذهني، قال أحدهما من لم يفعل مباحا فليأخذ الكتاب. في ذهني السيد المرتضى مد يده الى الكتاب، ولم يمد السيد الرضي يده الى الكتاب. مباح ما فعل في حياته. فيقال ان السيد الرضي سأل السيد المرتضى على ما في ذهني، كيف يمكن ان يتصور انك لم تفعل مباح الاخر؟ نومك، اكلك، شربك، ذهابك، ايابك، جلوسك، قيامك، كلها مباحات، لا مستحبات، لا مكروهات، لا واجبات، لا محرمات. قال كلها نويت فيها قصد القربة الى الله. شوف الإنسان إذا أراد يستطيع أن يكون في جلوسه، في قيامه، في نومه، في أكله، كله يجعله عبادة. يأكل ليتقوى على الدرس، ليتقوى على المطالعة، ليتقوى على خدمة المسلمين، على خدمة الإسلام. ينام أيضا بهذا القصد ينام. يشرب أيضا كذلك. ينجب الأطفال أيضا ينجب حتى يثقل الأرض بكلمة لا إله إلا الله كما ورد في الرواية. يمكن أو لا يمكن؟ نعم يمكن. لكن شوفوا هذا الرأسمال اللي موجود وببساطة الإنسان يستطيع الحصول عليها، مو زحمة، ولكن فقط يحتاج إلى تمرين النفس، أن يمرن النفس أنه لا يقدم على عمل حتى لزيارة صديق، حتى للكلام مع صديق، إلا أن يكون قصد ماذا؟ وجه الله سبحانه وتعالى والتقرب منه سبحانه وتعالى. فلهذا أنا أقول أو احتمال تعمد الكذب هذا غير منحصر في المعصوم، المعصوم لا يتعمد الكذب، ولكن منحصر فيه لا، كثير من أولياء الله أيضا هم كذلك، كما في سلمان، فإنه في سلمان قد وردت الروايات أن جبرائيل عندما كان يأتي إلى الرسول ويقرئه السلام عن الملك الأعلى، عن الملأ الأعلى أو عن الله، يقول وسلام مخصوص من الله سبحانه وتعالى إلى سلمان، بلغ سلمان إن الله يقرئك السلام. بس الإنسان يمكن أن يصل إلى هذا المقام، ها؟ أن يكون طرفا مع الله في إبلاغ السلام. واسطة بعد ما يحتاج، فقط الواسطة جبرائيل يقول بلغ سلمان السلام، الله يقول اقرئوه السلام، فإن الجنة تحت تشتاق إلى سلمان، مو سلمان مشتاق إلى الجنة. ها شوفوا المقام وين يصير الإنسان، هذا الإنسان العادي. ها أنا ماذا أضرب مثال الإمام الصادق حتى تقولون بابا أكو معصوم، إحنا هم من يقدرون نكون معصومين؟ لا، سلمان هذا، سلمان وهو عابد نار. ما أدري الإخوة مطالعين في حياة الأمام مطالعين، لأنه سلمان عمره في الروايات عله 360 سنة بلغ، فكان معاصر فد أجيال مختلفة من المذاهب والأديان، إلى أن واصل إلى ماذا؟ إلى أن واصل إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فلهذا ورد في بعض الروايات أن الأمير سلام الله عليه عندما مات سلمان في سلمان باك، هذه المنطقة المعروفة لأنه كان والي عليها، أن الأمير سلام الله عليه قصده لتغسيله في سلمان باك، في هذه المنطقة التي سميت بعده بسلمان باك. عرفت شلون؟ كلمة فارسية هذه، باك يعني نظيف. فعندما قصده في الرواية وارد أن سلمان كان هو يتقلب عندما يغسله الأمير، ما كان يحتاج واحد يقلبه وهو على تلك الخشبة للتغسيل، كان هو يتقلب. الإنسان يستطيع أن يصل إلى هذا المقام، ها، ولكن إذا ما وصل هو خسران، وهو السبب، ها، وإلا الطريق مفتوح، الطريق مفتوح إلى أن يصل الإنسان إلى هذا المقام. فهس أنت سعيك بعد هذا، أنت وجودك، واطمئن أنه يقال في الرواية، أنا ما أدري هذه الروايات بعض الأحيان قلت الإخوة يوم الأربعاء هي تأتي إلى الذهن مناسبة تصير تجي إلى المطلب، ما أدري شلون تصير. يقال أنه أحد الأئمة في ذهني، ولكن لم يقل أحد الأئمة، أحد الكبار صعد المنبر قال اعلموا أني لم أعمل شيئا في حياتي إلا لنفسي. يعني هذه الأعمال قرب إلى الله، قرب إلى الله، قرب إلى الله، قال كلها لنفسي هذه. قيل له وكيف ذلك؟ قال إن أحسنتم لأنفسكم. إذا أنت شو يسوي لنفسك؟ لا تطمئن أنه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. شو أقول لنفسك؟ فإن كانت حسنة فلها، وإن كانت سيئة فعليها. يقال في قضية بأنه الإنسان كان عنده ثلج خل، مقدار من الثلج في يوم حار، كان يصيح أيها الناس اشتروا مني الثلج لأنه رأس مالي دا يذهب مني. واحد سأل آخر رأس مالك دا يذهب منك شلون؟ قال لأنه هذا الثلج في يوم حار دا يموع ودا يكون ماء، هذا السائل دا يصير، هذا رأس مالي هو الثلج. رأس مالنا الأمر ملا، وهذا دا ينتهي، يعني أنت شئت أم أبيت أمر خارج عن اختيارك، في كل آن الآن هذا الرأسمال دي ينتهي، وهذا الرأسمال أنت تشتري به لقاء الله. ويها يعني هذا الرأسمال الله سبحانه وتعالى منطق فد مديح فد بضاعة، منطق فد مثمن، كمنه سنخل لقاء الله، أو بعبارة أخرى منطق فد ثمن وهو أنت في قبال، أنت تستطيع أن تشتري به ماذا؟ تشتري به ماذا؟ تشتري به لقاء الله سبحانه وتعالى، تصل إلى ذلك المقام. فلهذا في الرواية وارد أنه يوم القيامة العبد الذي واصل إلى تلك المقامات يأتي إليه الخطاب من العلي الأعلى الذي يقول للشيء كن فيكون إلى عبدي فلان الذي يقول للشيء كن فيكون. هذا المقام منا لا بد حصل هناك، وإلا غدا حساب ولا عمل. إذا أكو أنت مهيئ في الشيء منا فالحصاد هناك، إذا ما مهيئ في الشيء منا بعد أنت وحظك. هذه العلوم مولانا جميعا أقسم بالله، بعد أكثر من هذا ما عندكم أنت شيء عليه، أقسم بالله إن لم تكن في ذات الطريق فستكون وبالا علينا يوم القيامة. تتصوروا هسه أنا دا أقرأ هذني هسه قصدت بها أي شيء قصد فهذه تنفع يوم القيامة. أقسم بالله ستكون وبالا علينا يوم القيامة إن لم تكن في طريقها التي رسمها الله سبحانه وتعالى. مو بس هذه، حتى الفلسفة، حتى العرفان، بعد أكثر من العرفان، العرفان بعد أشرف العلوم واشته، إذا هم لم تكن في سبيل الله والقصد المطلوب منها ظلمات بعضها فوق بعض. لهذا ورد في الكافي يغفر للعالم للجاهل 70 ذنب ولا يغفر للعالم إلى العالم ذنب واحد. تتصوروا هسه حسابنا احنا وايد راح يصير هذه المكرمات اللي قد حصلها في الدنيا، هذا يقف امامنا وذاك يفتح لنا الباب وهذا يخلي احذيه قدام رجلينا وذاك يسوي هالشكل، هذه راح ما نجاوب عليها، لا كلها سنجيب عليها يوم القيامه. هذه مقابلها اننا سنحاسب هناك حساب العلماء لا حساب الجهال. فلهذا يوم القيامه العالم حسابه شيء والجاهل حسابه شيء اخر. اطمئنوا أنه إذا لم يكن في سبيل الله فهو خسارة مطلقة لأي شيء كان، حتى لأن يكون الإنسان ما أدري ملك هذه الدنيا، بعد أكثر من هذا أكثر واحد من هذا ما يقدر يصير ملك السماوات والأرض، أكثر من هذا يقدر يصير والله أيضا هي خسارة، لأنه في المقابل أنت لقاء الله موجود، وذاك اللقاء الذي إلى الأبد إلى ما لا نهاية له. فلهذا الإخوة يلتفتون بقدر ما يتقدمون في العلم فليتقدموا في تهذيب النفس، بقدر ما يتقدمون في هذه العلوم فليتقدموا في التزكية والتقوى. اطمئنوا أن الميزان ذاك، وإلا إذا ما في تهذيب النفس كونوا على ثقة هذه العلوم هي التي تكون سببا لتبريع الحرام وارتكاب الحرام. تشايفين عالم فقيه أصولي مجتهد فيلسوف ولكنه يكون من خدمة الظلمة، أخي شلون أنت تتصور هذا ما موجه المطلب إلى نفسه؟ هذول بعض الذين هربوا من هنا والتحقوا بحكام الظلمة في البلاد الأخرى، تتصورون أنه هذا ما موجه المطلب لنفسه؟ إذا ما موجه أصلا يموت. هذا موجه شرعان، موجه المطلب أنه شرعان تكليفي هذا أسوي هالشكل، أن أكون في صف الظالم في قبال ماذا؟ في قبال الحق. وإلا إذا ما موجه ماذا؟ شلون موجه؟ موجه هو هذا العلوم بواسطة العلوم موجه، وإلا الجاهل ما يقدر يوجه، الجاهل ما يعرف حتى يوجه، لكن أنت لأنك تعرف تفعل ماذا؟ توجه هذه المطالب. لا تكون هذه العلوم وبال، لا تكون هذه العلوم منشأ للتبرير والتوجيه والارتكاب المحرمات ولمنال الدنيا. اعملوا للآخرة، ولكن عندما تعملون للآخرة اطمئنوا اللهم يعطيكم الدنيا، وإذا ما أعطاكم الدنيا اعلموا أنها مو في مصلحتكم. هذا مو معنى أن أقول أن الإنسان لابد يبقى هنا في كسل، في جلوس، في قعود، في عدم عمل. لا، هذاكم أيضا جزء من العبادة، هذاكم جزء من التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. قال فإذا تعدد الإخبار عن محور واحد تضاءل احتمال المخالفة للواقع. لماذا؟ لأن احتمال الخطأ أو تعمد الكذب في كل مخبر بصورة مستقلة إذا كان موجودا بدرجة ما، أي درجة،
فاحتمال الخطأ أو تعمد الكذب في مخبرين عن واقعة في مخبرين عن واقعة واحدة معا أقل درجة. فإذا كلما زاد عدد المخبرين قل احتمال عدم المطابقة وارتفع احتمال المطابقة، لأن درجة احتمال ذلك ناتج، يعني درجة احتمال الخطأ، لأن درجة احتمال ذلك لذلك يعني الخطأ ناتج ضرب قيمة احتمال الكذب في أحد المخبرين بقيمة احتماله في المخبر الآخر. حتى لماذا هنا نضرب؟ لماذا لا نجمع؟ هذا بعد موكول إلى الأسس المنطقية، وبقائل أن يقول هنا نجمع، لماذا نضرب؟ أنتم تقولون حاصل احتمال ضرب الكسر الأول بالكسر الثاني، هذا قيمة احتمال الكذب، لماذا نضربهم؟ لماذا لا نجمع بينهما؟ أحسنتم، وهذا نرده بذلك بأنه احتمال رياضي، لأن الأسس المنطقية تبين هذه. الآن لنأخذها نحن كأصول موضوعية، أما لماذا بعد تفسيرها الرياضي موكول إلى نظرية الاحتمال؟ وكلما ضربنا قيمة احتمال الآخر تضاءل الاحتمال، يعني تضاءل احتمال الخطأ والكذب، لأن قيمة الاحتمال تمثل دائما كفا محددا من رقم اليقين. رقم اليقين ما هو؟ واحد إذا فرضناه. فإذا واحد من 100، واحد من 1000، واحد من 10000، وهكذا. فإذا رمزنا إلى رقم اليقين بواحد فقيمة الاحتمال هي نصف أو ثلث أو أي كسر آخر من هذا القبيل. فكلما ازداد عدد المخبرين كلما ضئل احتمال كذب واحتمال الخطأ، وازداد في القبال ماذا؟ احتمال المطابقة والصدق. وكلما ضربنا كسرا بكسر آخر خرجنا بكسر أشد ضآلة كما هو واضح. وفي حالة وجود مخبرين كثيرين لا بد من تكرار الضرب بعدد إخبار المخبرين لكي نصل إلى قيمة احتمال كذبهم جميعا. وكلما ضربنا كسرا بعدد الجديد ماذا؟ يحل احتمال الكذب، ويصبح هذا الاحتمال ضئيلا جدا ويزداد ضآلة كلما ازداد المخبرون حتى يزول ذلك الاحتمال عمليا، ولكن نظريا وواقعيا يبقى، بل نصل في بعض الأحيان أن يزول واقعيا ونظريا، لأن العقل بعد لا يستطيع أن يحتفظ به. طبعا متى يزول؟ السيد الشهيد بيّن في الأسس المنطقية الضابط الذي على أساسه يزول هذا الاحتمال الكسر الضئيل أو لا يزول. دائما لا يزول، لا تتصورون دائما يزول هذا الاحتمال. لو كان عندك علم إجمالي واحد نجس في 100 مليون، هذا الاحتمال يزول أو لا يزول؟ ها؟ لا يزول. مهما بلغ أطراف هذا العلم الإجمالي هذا الاحتمال يزول؟ لا يزول. تعال متى يزول الاحتمال؟ له ضابط ملاك خاص، مو جزاف، مو أنه كلما ازداد الكسر فإنه يزول، لا، مو هالشكل، مو قاعدة كلية هذه. في بعض الأحيان يزول ذلك الكسر عمليا أو واقعيا، وفي بعض الأحيان لا يزول مطلقا، يبقى ذلك الاحتمال ولو قد بلغ الكسر إلى ما شاء الله من الأرقام الرياضية. قال: وعدم إمكان بل كلما ويزداد ضآلة كلما ازداد المخبرون حتى يزول عمليا بل واقعيا لرآلة ذلك الاحتمال، مو فقط يزول عمليا ويبقى نظريا وواقعيا، بل سيزول واقعيا لأن الذهن لا يستطيع أن يحتفظ بذلك الاحتمال الضئيل. وعدم هذه وعدم إمكان هذا بيان للزوال الواقعي، وقال بل واقعيا لضآلته. الآن يريد أن يعلم لماذا يزول واقعيا. يقول: لعدم إمكان احتفاظ الذهن البشري بالاحتمالات الضئيلة جدا. هذا تعليل للزوال الواقعي مو للزوال العملي. ويسمى حينئذ ذلك العدد من الإخبارات التي يزول مع تلك الإخبارات هذا الاحتمال، يعني احتمال الكذب، عمليا أو واقعيا، يسمى ماذا؟ بالتواتر. إذن هل هناك عدد مخصوص بالتواتر؟ لا. ويسمى الخبر بالخبر المتواتر، ولا توجد هناك درجة معينة للعدد الذي يحصل بذلك العدد ذلك، يعني التواتر، لأن هذا يعني حصول اليقين والتواتر بالعدد أو أن العدد تابع ماذا؟ للقضية المخبر عنها والمخبرين كيفيتهم عددهم شرائطهم ونحو ذلك، لأن هذا يتأثر إلى جانب الكمي. ماذا يتأثر؟ بنوعية المخبرين، يعني بكيفية المخبرين. ترى يحصل الإنسان اطمئنان بل يقين لو أخبر شخص واحد كسلمة. أخوة الأخرى لا يحصل له اليقين بإخبار شخص واحد، يحتاج إلى ثلاثة مخبرين. لو أخبره ثلاثة من المراجع المعروفين بالتقوى بالصدق بالدقة، يحصل للإنسان يقين أو لا يحصل للإنسان يقين؟ يحصل. أما لو أخبره 100 شخص لا يعرف وضعه، يحصل للإنسان يقين أو لا يحصل؟ إذن مو فقط عدد المخبرين، كيفية المخبرين أيضا له مدخلية في حصول اليقين من التواتر. قال لأن هذا يتأثر إلى جانب الكم بنوعية المخبرين ومدى وثاقتهم ونباهتهم وسائر العوامل الدخيلة في تكوين الاحتمال. وبهذا يظهر أن الإحراز في الخبر المتواتر يقوم على أساس حساب الاحتمالات ولا علاقة له بالعدد، أن العدد إذا ساوى ثلاثة هو متواتر، إن لم يكن ثلاثة ليس بتواتر. لا، ليس الأمر كذلك. ثم إن التواتر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: تواتر لفظي، تواتر معنوي، تواتر إجمالي. ما هو التواتر اللفظي؟ أن يخبر المخبرون جميعا لفظا واحدا، يقول كلنا سمعنا من الرسول هذا اللفظ بهذه الخصوصيات. إذا بدأ الأول بالفعل هذا يبدأ بالفعل، إذا ذاك أتى بجملة اسمية لم يأتي بجملة اسمية، نفس الخصوصيات. نجد أنه 100 شخص، 100 صحابي، 200 صحابي، 300 صحابي من مختلف البلاد، من مختلف المناطق، كل يقول عندما رجعنا من حجة الوداع جمعنا رسول الله في المكان الكذائي بهذه الخصوصيات في يوم صائف وصعد على الكذا وجمع كذا واخذ الأمير بنحو كذا ثم قال جملة كذا. هذه كلما ازدادت الخصوصيات ونقل لفظ واحد هذا التواتر ماذا يكون؟ لفظي. ومن هنا حصول التواتر اللفظي يحتاج إلى عدد كثير أكبر مما لو أردنا أن نحصل على تواتر معنوي. ما هو التواتر المعنوي؟ أن المخبرين كل يخبر عن قضية، ولكن هذه القضايا التي يخبر بها هؤلاء جميعا تشترك في لازم واحد، وهي إثبات شجاعة المخبر عنه. هذا يقول في فلان قضية فعل كذا، المخبر الثاني يقول في فلان قضية فعل كذا، المخبر الثالث يقول في قضية ثالثة فعل كذا، والجميع تشترك في ماذا؟ في أن الغلبة كانت للمخبر عنه. مثلا نريد أن نثبت أن الإمام أمير المؤمنين شجاع أو ليس بشجاع، خب أنت تجد أنه يقول في بدر فعل كذا، في أحد فعل كذا، في خندق فعل كذا، في حنين فعل كذا، كذا 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 إلى آخر ذلك. خب هذه أكو جامع بين هذه الإخبارات؟ لا، كل يخبر قضية، هذا يخبر قضية، ذاك يخبر قضية، هذا خبر واحد، هذا خبر واحد، هذا خبر واحد. ولكن لو جمعت بين هذه الإخبارات فيها مدلول التزامي أو لا يوجد فيها مدلول التزامي؟ نعم نعم، فيها مدلول التزامي وهو شجاعة علي. كلها تريد أن تقول أن عليا في هذه المواقف كان هو الأول في الإقدام. فهنا يحصل عندنا تواتر ماذا؟ معنوي. مرادنا التواتر المعنوي يعني أن المدلول المطابقي هو متفق مختلف، ولكن المدلول الالتزامي ماذا؟ متفق، بخلاف التواتر اللفظي يعني المدلول المطابقي ماذا؟ متفق. واضح المطلب؟ أما التواتر الإجمالي لا يوجد لا توافق وتطابق في المدلول المطابقي ولا في المدلول الالتزامي، بل يوجد هناك شيء لا هو مطابق ولا التزام. بالقبيل ماذا؟ أنت لو وضعت يدك على كتاب البحار، أخذ جزءا من كتاب البحار، كم رواية أكو في هذا الجزء من كتاب البحار؟ ترى أكو 3000 رواية. ها؟ أنت تقطع بأن واحدة من هذه 3000 صادرة من المعصوم أو لا تقطع؟ ها؟ يحصل لك تواتر أو لا؟ نعم. تقول أنا أقطع واحدة من هذه 3000 رواية ماذا؟ صادرة من المعصوم. لكن أي رواية؟
لا خب هذا مدلول مطابق ياكو؟ لا لأن الروايات مختلفة.
مدلول التزامي يوجد؟
لا أيضا لأنه كل واحد لها مدلول مطابق ومدلول التزامي يختلف عن الآخر. هذا التواتر نسميه ماذا؟ تواتر إجمالي. إذن التواتر اللفظي يعني التطابق في المدلول المطابق، وأن الإخبارات جميعا تنصب على عين على المدلول المطابق. التواتر المعنوي أن الإخبارات عن المدلول الالتزامي ولكن الإخبارات متفقة مختلفة ماذا؟ في المدلول المطابق. التواتر الإجمالي لا يوجد لا هناك مدلول مطابق مخبر عنه ولا هناك مدلول التزامي بهذا المعنى الذي ذكرناه في التواتر المعنوي مخبر عنه، وإنما هناك لازم ولكن هذا اللازم مو المدلول الالتزامي، بل أنت تقول جميعا واحدة منها طابقة. يقول والتواتر تارة يكون لفظيا وأخرى يكون معنويا وثالثة يكون إجماليا. طب كيف؟ يقول وذلك أن المحور المشترك لكل الإخبارات إن كان لفظا محددا، يعني أن المدلول المطابق واحد فهذا من الأول يعني التواتر اللفظي، وإن كان المحور المشترك لكل الإخبارات قضية معنوية محددة يعني سموها المدلول الالتزامي كما قرأتم في المنطق، أو في بعض الأحيان يكون المدلول مدلولا تضمنيا مو التزاميا. أيضا التواتر يكون تواترا ماذا؟ معنويا. إذن التواتر المعنوي هو ماذا؟ التواتر المعنوي هو التطابق على المدلول الالتزامي أو المدلول التضمني، وإن كان لازما يأتي والحمد لله رب العالمين.